الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم المقاصد الشرعية لإنزال القرآن أن نتدبر في آيات الله وأن نتفكر في معانيها. ولذلك قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أنزله الله جل وعلا بلسان عربي لنعقله ونتفهمه. وذلك قال الله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإن أعظم سورة ينبغي على المسلم أن يتدبرها ويتفكر في معانيها سورة الفاتحة، لأن هذه السورة هي أعظم سور القرآن. فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولذلك قال الله جل وعلا ممتنا على نبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سميت هذه السورة بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، أي تعاد. وسميت بالقرآن العظيم لأنها تضمنت جميع علوم القرآن. وقال عنها صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وأيضا من ما يدل على عظم هذه السورة أنها فيها المناجاة بين العبد وبين ربه، فكلما قرأ آية ناجاه ربه، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، أن هذا الحديث حديث قدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الله أكبر. الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يقول لي: هل هذا الذي يقرأ سورة الفاتحة ويناجي الله؟ يقول الله له: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومما يدل على فضائل هذه السورة أنها رقية، فقد نزل قوم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على قوم فاستطعموهم فأبوا عليهم، أبوا أن يضيفوهم، فأصيب صاحب القوم، فأتوا إلى هؤلاء النفر فشرطوا عليهم أن يجعلوا لهم جعلا. فجاء أحد الصحابة ممن كان في هؤلاء النفر فقرأ عليه فقط: الحمد لله رب العالمين. قال راوي الحديث: فكأنما نشط من عقال، أي قام من هذا المرض الذي كان به ولم يكن به بأس، فانطلق يمشي وما به في قلبة، يعني أصبح سليما معافا. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أي أخذوا الجعل الذي شرطوه على سلامة هذا اللديغ. فاختلفوا في هذا الطعام وهذا الجعل، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه، فقال عليه الصلاة والسلام للرجل: وما يدريك أنها رقية؟ ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم معهم. وهذا يدل على أن هذه السورة تكون بمثابة الراقية للإنسان والشافية له مما يصيبه من الأمراض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فأصيب بالمرض ولم يكن عنده طبيب، فكنت أتعالج بها، أي بسورة الفاتحة، أخذ شربة من ماء زمزم فأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد على ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. فهذا يدل على عظم هذه السورة ومنزلتها ومكانتها وفضلها. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله علما نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة.